الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون المرافعات. الإعداد الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم الدكتور عبد الله علي المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أبدأ معكم سلسلة محاضرات مكثفة ومختصرة من شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، وستكون محاضرة اليوم، وهي المحاضرة الأولى، بعنوان مبادئ عامة في القضاء والمرافعات. بداية نتساءل ما هو قانون المرافعات، وما هي فائدته وأهميته، وما هي موضوعاته. يعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة وتنظيم التقاضي أمام المحاكم بتخصصاتها المختلفة. أما عن فائدته فتتمثل في كونه يرسم الطريق للقاضي ويبين له كيفية التعامل مع الخصوم، كما أنه يوضح للخصوم كيفية الإجراءات المتبعة أمام المحاكم للوصول إلى حماية الحق أو إثباته. ومن هنا تبدو أهمية هذا الفرع من فروع القانون، كونه ينظم التعامل الإجرائي للتقاضي، فعن طريقه يحصل صاحب الحق على حقه بطريقة منظمة وواضحة. موضوع قانون المرافعات: من خلال التعريف السابق لقانون المرافعات نجد أنه يتضمن الموضوعات التالية: موضوعات القواعد التي تتعلق بالنظام القضائي، وهي التي تبين الأسس القانونية التي يقوم عليها النظام القضائي، كبيان طبقات المحاكم وتشكيلها، وشروط تعيين القضاة وحقوقهم وواجباتهم والمبادئ التي تحكم عملهم. 2- مجموعة القواعد التي تتعلق بالاختصاص القضائي للمحاكم، وتعنى بتحديد الاختصاص حسب نوع القضية، مدني، جنائي إلى آخره، وهو ما سمي بالاختصاص النوعي أو حسب مكان المحكمة، وهو ما يسمى بالاختصاص المحلي للمحكمة. 3- مجموعة القواعد التي تتعلق بالإجراءات المتبعة أمام المحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وكيفية رفع الدعوى والتحقيق فيها، وكيفية إثباتها، والطلبات والدفوع، وكيفية نظر الخصومة وإصدار المحاكم والطعن فيه، ثم كيفية تنفيذه. ملاحظات: 1- المفهوم الخاص لقانون المرافعات يشمل الإجراءات والاختصاص، حيث أن قواعد التنظيم القضائي قد تضمنها قانون خاص يسمى قانون السلطة القضائية، ولكنها تدرس مع قانون المرافعات لوجود صلة بينهما، مما يشكل المفهوم العام لقانون المرافعات. 2- واضح أن المرافعات لا تشمل إجراءات الدعوى الجنائية لوجود قانون إجرائي خاص بها يسمى قانون الإجراءات الجزائية. 3- توجد تسميات أخرى لقانون المرافعات، حيث يطلق عليه هذا الاسم في بعض البلدان العربية مثل مصر واليمن، ويسمى في بلاد الشام قانون أصول المحاكمات المدنية، وفي بلدان أخرى وعند بعض الشراح يطلق عليه قانون القضاء الخاص أو القضاء المدني أو قانون الإجراءات المدنية. أما في المغرب العربي فيطلق عليه قانون المسطرة المدنية في مقابل قانون المسطرة الجنائية. هذه المقدمة المختصرة نبدأ في توضيح محتويات مقرر المرافعات. أولا، النظام القضائي. من واجب الدولة قديما وحديثا منح الحماية القضائية، حيث تقوم بها بواسطة السلطة القضائية. واصطلاح لفظ القاضي يقصد به أحد معنيين: واحد، القاضي يقصد به كل موظف عام أنيض به ولاية الفصل في الخصومات بين الأفراد ويطلق عليه حاكم، ومصطلح قاضي أدق. اثنان، قد يقصد بلفظ القاضي الجهاز الذي يباشر من خلاله القاضي وحده أو مع غيره مهمة القضاء، وهذه هي المحكمة. ودراسة النظام القضائي يتطلب منا دراسة لشخص القاضي من حيث كيفية اختياره لوظيفة القضاء، وضماناته وحقوقه، وواجباته والمبادئ العامة التي تحكم عمله. كيفية اختيار القاضي: إن توافر قضاء عادل يعود في الدرجة الأولى إلى حسن اختيار القاضي، فكيف يتم اختياره في النظم الحديثة وفي النظام القضائي الإسلامي؟ للإجابة على ما سبق، نقول إن اختيار القاضي لوظيفة القضاء يتم بإحدى طريقتين: الأولى بالانتخاب، والثانية بالتعيين. فطريق اختيار القاضي بالانتخاب إما بالانتخاب المباشر أو غير المباشر. فالانتخاب المباشر يتم على نطاق ضيق في بعض البلدان، كما هو الحال في سويسرا وبعض الولايات المتحدة الأمريكية، بالانتخاب المباشر من الشعب ولمدة محددة، كما هو الحال في انتخاب المجالس النيابية أو المحلية. أما الانتخاب غير المباشر فيتم في الصين وفي الولايات المتحدة بالنسبة لقضاة المحكمة الفيدرالية، ويتم في هذه الطريقة انتخاب القضاة عن طريق نواب الشعب أو عن طريق السلطة القضائية نفسها. ولكن ما هي مزايا وعيوب طريقة اختيار القاضي عن طريق الانتخاب؟ لهذه الطريقة مؤيدون أبرزوا لها إيجابيات، ومعارضون أظهروا سلبياتها. أولا، الإيجابيات أي المزايا: واحد، إنها تحقق مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. اثنان، يحقق مبدأ الفصل بين السلطات. ثلاثة، يؤدي إلى تبسيط الإجراءات واهتمام الشعب بشؤون العدالة. ثلاثة، السلبيات أي العيوب: واحد، يخضع القضاة لسلطة الناخبين بدلا من سلطة الحكومة. اثنان، لا يؤدي هذا النظام إلى حسن اختيار القاضي بسبب أن جمهور الناخبين لا يحسن اختيار الكفاءات لهذا المنصب لجهله بشروط الكفاءة. ب، ينخدع الناخبون بالدعاية الانتخابية. جيم، الناخب يميل إلى من يتفق معه في الميول السياسية بغض النظر عن الكفاءة. ثلاثة، يؤدي هذا النظام إلى توقيت الوظيفة القضائية مما يفقدها أهم مقوماتها وهي الخبرة المتراكمة، ففي كل دورة انتخابية يأتي شخص جديد غالبا فاقد للخبرة لكل ما سبق، فإن اختيار القاضي بطريقة الانتخاب ليس هو الطريقة المثلى. فرغم وجود إيجابيات لهذه الوسيلة إلا أن سلبياته أكثر من إيجابياته، ولهذا فلا تأخذ به كثير من الدول. ثالثا، اختيار القاضي عن طريق التعيين. هذه الوسيلة هي المعتمدة في النظام القضائي الإسلامي، حيث أن الخليفة أو ولي الأمر هو المسؤول عن شؤون العدالة، وبالتالي فهو صاحب الولاية في اختيار أفضل الموجودين لتولي هذا المنصب، ويسأل أمام الله تعالى عن هذا الاختيار. وتأخذ بطريقة التعيين كثير من النظم الحديثة في العالم المعاصر. إيجابيات وسلبيات طريقة التعيين: من مبررات الأخذ بهذه الطريقة ما يلي: واحد، القضاء مرفق من مرافق الدولة، فلا بد أن يتم تعيين القضاة كسائر الموظفين بشروط خاصة. اثنان، رئيس الدولة ممثلا للشعب، فيتم التعيين عن طريقه بتزكية ممن لديهم خبرة عن المتقدمين لهذه الوظيفة. ثلاثة، يتفق نظام التعيين مع وظيفة القضاء التي تتطلب الدوام والاستمرار، مما يؤدي إلى استقرار القاضي في عمله واكتسابه الخبرة بالممارسة. وأهم ما وجه إلى طريقة اختيار القاضي بالتعيين أنها تخل بنظام الفصل بين السلطات، مما يفقد القاضي استقلاله الكامل. ولكن ردا على هذا الانتقاد بأن الفصل المطلق بين السلطات في الدولة غير وارد، وإنما هنالك تعاون وتكامل بينها، ثم إن اشتراط مواصفات معينة في من يتولى هذا المنصب ووضع ضوابط صارمة لمنع تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء يعتبر ضمانة لاستقلال القاضي والقضاء عموما. وهذا يدعونا إلى التساؤل عن شروط تولي القضاء، أو بعبارة أخرى ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي عند تعيينه، وما هي الضمانات التي يتمتع بها القاضي لمنع تدخل ذوي النفوذ في شؤونه وبالتالي محافظته على استقلاله. ضمانات القضاء عند التعيين وأثناء أداء الوظيفة، أي حقوق القضاء وواجباتهم. نشير في البداية إلى أهم الشروط الواجب توافرها في القاضي عند التعيين وفقا لقانون السلطة القضائية اليمني رقم 1 لسنة 1990 ميلادية على النحو التالي: الشرط الأول الجنسية والأهلية، وهو يعني أن يكون المتقدم لشغل منصب القضاء متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية كامل الأهلية المدنية خاليا من العاهات المؤثرة على القضاء، ويثير هذا لوروده مطلقا أمرا: أولهما هل يجوز تولي المرأة القضاء؟ ثانيهما هل يجوز تولي غير المسلم القضاء بين المسلمين؟ نجيب على ذلك كما يلي: الشرط الثاني السن، حيث يشترط القانون في المادة 52 منه أن يكون سن القاضي عند التعيين لا يقل عن 30 سنة بالنسبة للقاضي المعين في المحكمة الابتدائية لأول مرة، و38 سنة للقاضي المعين في محكمة الاستئناف، و40 سنة لمن يعين في المحكمة العليا. ما هو القصد من اشتراط السن؟ الشرط الثالث الكفاية العلمية، مادة 37(3)(ق) وتتمثل في حصول المعين في القضاء على مؤهل شهادة تخصص من معهد القضاء بعد الجامعة. الشرط الرابع الأهلية الخلقية، ويقصد بها كما نص عليها القانون في المادة 54(5)(4)(ق) أن يكون المعين في القضاء محمود السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وبعد تعيين القاضي نتساءل عن الحقوق التي يتمتع بها مما تساعد على توفر ضمانات لاستقلال القاضي. حقوق وضمانات القضاء: أولا عدم القابلية للعزل، ما المقصود به وكيف تنتهي ولاية القاضي؟ ثانيا قواعد خاصة بترقية القضاء ومرتباتهم ونقلهم وندبهم ومحاكمتهم تأديبيا وجنائيا. واحد الترقية، أهم ضمانات الترقية في القانون تتم بقرار جمهوري فيما عدا مساعدي القضاء، وتتم بقرار من وزير العدل، تكون وفق ضوابط معينة منها الأقدمية والكفاءة في العمل. الترقية تتم من درجة إلى التي تليها: إحاطة القاضي علما بكل الملاحظات التي تؤخذ عليه لتداركها أو تنفيذها. اثنان مرتبات القضاة، يتمتع القضاة بكادر خاص وميزانية مستقلة تكفل لهم حياة كريمة وتساعد على استقلال السلطة القضائية. ثلاثة نقل القضاة وندبهم، يتم وفق قواعد معينة تكفل عدم التعسف فيها، ومنها أن ندب القاضي يتم بموافقته ولمدة معينة. أربعة محاكمة القضاة تأديبيا، ضماناتها أنها لا تتم إلا إذا خالف الواجبات المطلوبة منه قانونا، وتتم محاكمته تأديبيا وفق إجراءات تكفل عدم التعسف ضده. خمسة محاكمة القضاة جنائيا، يتمتع القضاة بحصانة قضائية تمنع اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه كالقبض والتفتيش إلا بعد أخذ أذن من مجلس القضاء الأعلى عدا حالة التلبس بالجريمة. واجبات القضاء، كل حق يقابله واجب، فما هي واجبات القاضي؟ تتمثل في الآتي: أولا مراعاة الجانب الديني والالتزام الأخلاقي، ثانيا مراعاة آداب القضاء وسلوكياته الرفيعة، يتمثل أهمها في الآتي: 1- عدم قبول الهدية، 2- عدم استضافته لأحد الخصمين دون خصمه أو استضافته لدى أحدهما، 3- المساواة بين الخصوم في التعامل في مجلس قضائه، 4- عدم جواز تلقين الشهود وتعامله معهم وفق الأدب الرفيع، 5- قرب القاضي من مقر عمله، 6- الانتظام في العمل وعدم تركه إلا لضرورة وبإذن مسبق، 7- احترام سرية المداولات والمناقشات التي تدور بين هيئة المحكمة، 8- ألا يقضي في حالة يسوء فيها طبعه كأن يكون جائعا أو غضبانا، 3- عدم الجمع بين القضاء وأية وظيفة أو عمل أو نشاط يتنافى مع استقلال القضاء، ومنها 1- حظر اشتغال القاضي بالتجارة، 2- حظر ممارسة بعض الحرف الوضيعة، 3- حظر الاشتغال بالسياسة، 4- ألا يكون محكما في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها، 5- عدم ترافعه عن أحد الخصوم أو تقديم فتوى لصالحه، 6- عدم شراء الشيء المتنازع عليه، عدم التقدم لشراء الشيء الذي يباع بالمزاد وعن طريق المحكمة. المبادئ العامة في القضاء: هنالك مبادئ يلتزم القاضي بمراعاتها وتعتبر مبادئ حاكمة تحكم عمله، فما هي تلك المبادئ وما هي فائدتها وما هو موقف الفقه الإسلامي منها؟ أهم تلك المبادئ تتمثل إجمالا قبل التفصيل فيما يلي: 1- مبدأ المساواة أمام القضاء، 2- مبدأ مجانية القضاء، 3- مبدأ استقلال القضاء، 4- مبدأ التقاضي على درجتين، 5- مبدأ تعدد القضاة والقاضي الفرد، 6- مبدأ حياد القاضي. كما أن هناك مبادئ تتعلق بالتقاضي أمام المحاكم نرجع الحديث عنها، ونبدأ في الحديث عن كل مبدأ مما ذكر بشيء من التفصيل. أولا، مبدأ المساواة. ما هو تعريفه وما فائدته وكيفية تحققه وموقف الفقه الإسلامي منه؟ مبدأ المساواة أمام القضاء يقصد به ما يلي: 1- عدم التمييز بين المتقاضين عند لجوئهم إلى القضاء لأي سبب كان، 2- أن تطبق المحاكم قواعد قانونية موحدة بدون تمييز بين المتقاضين بسبب الجنس أو اللون أو الديانة أو الأصل أو اللغة. ما هي فوائد وأهمية مبدأ المساواة؟ مبدأ المساواة يحقق الفوائد التالية: 1- ثقة الناس بالقضاء، 2- احترام القضاء وهيبته في النفوس، 3- اطمئنان الخصوم إلى أنهم لن يعاملوا معاملة استثنائية وغير عادية، وأنهم جميعا على قدم المساواة بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية، 4- يؤدي هذا المبدأ إلى وحدة القضاء وعدم تشتته، لأن مبدأ المساواة لا يسمح بإنشاء محاكم استثنائية لفئة معينة من الناس. ولأهمية هذا المبدأ نصت عليه معظم الدساتير في كثير من الدول، كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 48 و900 ألف ميلادية، وقد نص عليه الدستور اليمني في المادة 148 والمادة 2 من قانون السلطة القضائية. ولنا أن نتساءل عن موقف الفقه الإسلامي من هذا المبدأ، فنقول وبالله التوفيق: إن الإسلام دين العدل في الأرض، ومن العدل المساواة بين الناس في المعاملات وعلى وجه الخصوص أمام القضاء. وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية عدد كثير من النصوص، منها قوله تعالى مخاطبا رسوله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ومن السنة العملية لتطبيق مبدأ المساواة في صورة تنفيذ العقوبة على الشريف والوضيع على حد سواء قصة المخزومية التي سرقت، وغيرها من الآثار النبوية قولا وفعلا. وقد سار الخلفاء على هذا النهج، ولعل في قصة المصري القبطي مع ابن عمرو بن العاص الذي ضربه لأنه سبقه في سباق الخيل، وانتصار عمر بن الخطاب رضي الله عنه للقبطي أروع مثل لتطبيق مبدأ المساواة، وكذلك قصة الإمام علي كرم الله وجهه مع الذمي القصة المعروفة. وخلاصة ما تقدم من مبدأ المساواة إن هذا المبدأ مهم جدا وله فوائد عديدة على المجتمع والسلطة. إن الشريعة الغراء لا تفرق بين الناس أمام القضاء، بل تأمر بالمساواة حتى في المجلس والإشارة. إن الشريعة تطبق على جميع المتقاضين نفس الإجراءات وتمنحهم نفس الضمانات. إن الشريعة الإسلامية لا تقر فكرة المحاكم الخاصة والاستثنائية التي يحاكم فيها فئة من الناس دون غيرهم بقصد إدانتهم أو تبرئتهم دون توافر الضمانات الكافية بها. مبدأ مجانية القضاء، ما المقصود بهذا المبدأ وما فائدته؟ وهل يتنافى هذا المبدأ مع ما تلزم به القوانين الخصومة من دفع رسوم عند رفع الدعوى، وما يفرض عليهم من غرامات أثناء سير الخصومة بسبب سلوكيات مخالفة؟ وهل يتوافق مبدأ مجانية القضاء مع إلزام الخصم الخاسر للدعوى بدفع نفقات المحاكمة لخصمه المحكوم له؟ نجيب على تلك التساؤلات على النحو التالي. 1- مفهوم مجانية القضاء، يقصد به أن القاضي يؤدي عمله دون مقابل يتقاضاه من الخصوم، بل يحصل على راتبه من الخزينة العامة للدولة باعتباره موظفا عاما. 2- فوائد مبدأ المجانية، يكمل مبدأ المساواة الذي سبق الحديث عنه، حيث يستطيع كل فرد في المجتمع أن يلجأ إلى القضاء بدون تفرقة ترجع إلى القدرة المالية على دفع أجرة القاضي. 3- الرسوم القضائية، يدفعها الخصم المدعي عند رفع الدعوى ابتداء، ولا يتنافى مع مبدأ مجانية القضاء في الرأي الراجح، لأن فائدتها هو الحد من الدعاوى الكيدية فيما لو ترك باب القضاء مفتوحا لمن أراد من المشاغبين دون رسوم تثبت جديته. ثم إن المبالغ المطلوبة كرسوم قضائية هي مبالغ رمزية ليست عائقا أمام الفقير، ومع ذلك أجاز القانون الإعفاء منها بشروط معينة. 4- أما الغرامات التي تفرض على الخصوم من قبل المحكمة تورد لخزينة الدولة، فإنها بمثابة عقوبة على الخصم الذي لا يلتزم بما ألزمه به القانون والقضاء من السلوك. 5- أما نفقات المحاكمة فيدفعها الخاسر للدعوى المحكوم عليه إذا طلبها المحكوم له باعتبارها تعويضا له عما تكبده من خسائر بسبب الخصم المحكوم عليه كونه على غير حق. خلاصة المعلومات الواردة في الحلقة الأولى من هذه المحاضرة نلخصها في النقاط التالية. 1- عرفنا مفهوم قانون المرافعات وفائدته وأهميته وموضوعه. 2- بينا كيف يتم اختيار القضاة في الأنظمة القضائية المختلفة، وأنه يتم الاختيار عن طريق الانتخاب أو التعيين. 3- أخذ قانون السلطة القضائية اليمني بمبدأ التعيين للقاضي، وهو نفس ما يأخذ به النظام القضائي الإسلامي وكذلك معظم دول العالم، حيث يتم التعيين للقاضي من قبل ولي الأمر. 4- تعرفنا على حقوق وواجبات القضاة، وتبين أن للقضاة حقوقا وضمانات يتمتعون بها، أهمها عدم قابلية القاضي للعزل، وتقرير قواعد خاصة عند ترقية القضاة وندبهم ونقلهم ومحاكمتهم. 5- تبين لنا كيف أن كل حق يقابله واجب، وبناء على هذه القاعدة فإن على القضاة واجبات في مقابل الحقوق الممنوحة لهم، أهمها مراقبة القاضي لله تعالى والتزامه بآداب القضاء وامتناعه عن ممارسة بعض السلوكيات غير الأخلاق غير اللائقة به في حياته الخاصة. 6- شرعنا بعد ذلك في الحديث عن المبادئ العامة التي تحكم أمر القاضي والسلطة القضائية عموما، وشرحنا بإيجاز مبدأين هامين منها، وهما مبدأ المساواة أمام القضاء ومبدأ مجانية القضاء، وعرفنا مفهوم وفائدة وأهمية كل مبدأ منهما. وأخيرا نختتم هذه الحلقة بسؤال مفاده: هل توجد مبادئ عامة تحكم أمر القضاء غير ما ذكر؟ وهل هناك مبادئ أخرى تضمن للمتقاضين حسن سير العدالة؟ الإجابة على ما سبق في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، وإلى اللقاء.
قانون المرافعات. الإعداد الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم الدكتور عبد الله علي المهدي.
الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.